من أعلام المؤمنات يأتيكم في الساعة 6:26 يليه نور وبلاغة. أناشيد مختارة في الساعة 6:46 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 7:11. أحبتي لا تنسون من خالص دعواتكم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد محمد الشوكي. موضوع البحث هو نفاذ البصيرة وصلابة الإيمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك سيدي رسول الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، على أخيك أبي الفضل العباس. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن مولانا الصادق سلام الله عليه، لقد كان عمنا العباس بن علي عليه السلام نافذ البصيرة صلب الإيمان. أبو الفضل العباس سلام الله عليه من أشد الناس بصيرة، كان نافذ البصيرة بشهادة الإمام الصادق عليه السلام. شلون كان نافذ البصيرة؟ هذا أيضا حديثه يطول، أذكر لك شاهد واحد وهو رجز، ارتجاز رجز أبي الفضل العباس عليه السلام لما قطعوا يمينه. إش قال؟ حافظي كلكم، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا. إذن القضية مو قضية شخصية، مو قضية سائر شخصي، مو دفاع عن شخصي، مسألة دين. ذولا يدافعون عن عبيد الله بن زياد وعن اتجاهه كذا، أما أنا لا، أنا أعرف أن مشروعي مشروع دين، أن موقفي موقف دين، أن دفاعي عن دين، هذه بصيرة. إني أحامي أبدا عن ديني، بعد وعن إمام صادق اليقين. إذن أنا ما أدافع عن أخ بما هو أخ، وإن كان الدفاع عن الأخ لازما والدفاع عن المؤمن مهما كان، لكن أنا مو منطلقي منطلق شخصي أدافع عن الحسين عليه السلام، لأن الحسين ابن علي ابن أبي طالب وأنا ابن علي ابن أبي طالب سلام الله عليه. لا، هذا إمام، أنا أدافع عن إمام، وإمام شنو؟ صادق اليقين. وهذا يدلك على معرفة العباس وعلى فقه العباس. العباس فقيه، العباس عارف. نحن ربما نأخذ جانب الشجاعة وهو عظيم في العباس عليه السلام، لكن هناك جوانب أخرى في أبي الفضل العباس. أنت تدري في كلامه وطالع للحرب هسه، أخو ما يلقي محاضرة مثلي، هو وطالع إيده مقطوعة سلام الله عليه، أخو مو قاعد هالشكل يكتب محاضرة، لا، بس هذه الأفكار، هذا مبادئ. فلما يقول وعن إمام صادق اليقيني، علاقة الإمامة باليقين وصدق اليقين، هذا مبدأ قرآني أساسا، من أساسيات الإمامة اليقين، لأن اليقين هو أعلى درجة من درجات العلم والمعرفة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمامة مرتبطة باليقين، هذه واضحة عند العباس، العباس عارف وفقيه شادي. فيقول أولا أنا هذا مبدأي، هذا مبدأ أعرف، هذا دين، إحنا طلعنا لأجل دين، وأن موقفنا فيه رفعة الدين. ثانيا أنا ما جاي أدافع من منطلق حمية على أخ فقط، لا، وإنما عن إمام، وهذا الإمام صادق اليقين، وهذا معنى الإمامة القرآنية. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوا على محمد وآل محمد. وإن كان كما قلت أنه المسألة ما تنافي فيها نتيجة، الإنسان ينبغي أن يكون موقفه مع أخيه حتى مع أخيه المؤمن، فضلا عن أخيه ابن أمه وأبيه، لا يختلف. لهذا العباس سلام الله عليه علاقته بالحسين كإمام، هذه الدرجة الأولى، والدرجة الثانية علاقته بالحسين كأخ. أخ هو بمنزلة قلبه، بمنزلة فؤاد العباس سلام الله عليه. ولذلك لما ورد الماء أبو الفضل العباس وكان قلبه يكاد يحترق من الظمأ، ودخل إلى المشرعة بعد جهد، بعد أن كشف الفرسان عن المشرعة وكانوا ألوفا، ودخل إلى الماء، أحس ببرد الماء، اغترف غرفة ليشرب بأبي هو وأمي، أدنى الماء من فمه لكن تراءت له صورة الحسين. الأطفال في القيام وهم ينادون يا عم العطش العطش، بعد العباس يشرب الماء والحسين عطشان وسكينة عطشانة وزينب عطشانة وأطفال الحسين لذلك رمى الماء من يده وقال أبياته المعروفة: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، شلون أشرب لذيذ الماء واروى، ومن كثر الضمح سياني تلوى، ما يرضى الوفا ورسم الأخوة، دون حسين أروى واشرب الماء، شجاوب لو شربت الماء سكنة، وهي على الدرب تنطر وتتنى، تصيح الماء يا عم الحقنا، تراه العطش فتت لبة حشاي، ذب الماء وتعلنا الصواوين، وعليه عداه ملتم الصابين، شد بيها وكشف ذخر الحسين، وصوت يزلزل الجيمان دواي، لا كان قطعة وشمال ويمين، غدر والسهم صاب بوسط عينه، اجرك الله كمن له وراء النخيل، ضربوه على يمينه فقطعوها، فقال: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن ما من صادق اليقين. قاتل بشماله كمن له لعين من وراء نخلة، ضربه على شماله فقطعها، قال: يا نفس لا تخشي من الكفار، وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار. أجرك الله عند ذلك ضم القربة إلى صدره، لأن همه كان إيصال الماء إلى عيال الحسين، بينا هو واقف عليه السلام، وإذا بالسهام أتته كرشق المطر، أصاب القربة سهم فأرق ماءها، أصاب عينه الشريفة سهم فأطفأها، وقف أبو الفضل العباس لا يد فيقاتل بهما ولا ماء فيوصله إلى الخيام. عظم الله أجرك يا مؤمن، بينه وكذلك، وإذا باللعين يهوي عليه بعمود من حديد، ضربه على أم رأسه، وقع العباس صريعا، أي رحم الله من نادى وعباسا، أيوا مظلوما، أيوا عطشانا، سقط على الأرض، تلقى الأرض بصدره الشريف، لأنه لا يدل، نادى السلام عليك أخي أبا عبد الله.
أخواني، بعض المؤمنين طالبين الدعاء، كثير منهم لديهم مرضى، نقرأ لهم الآية الشريفة: بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، اشفي جميع المرضى، لا سيما الذين أوصون الدعاء، اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية الليلة الليلة الساعة الساعة يا كريم. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اجعل هذا البلد بلدا آمنا، ادفع عن أهله كل سوء وعن جميع بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين، لا تفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة، ارزقنا في الدنيا زيارته، في الآخرة شفاعته، المؤسسون تقبل أعمالهم، الحاضرون وفقهم لما تحب وترضى، ارحم أمواتنا وأمواتهم جميعا وأموات المؤمنين، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد محمد الشوكي، نسألكم الدعاء.
وكم لله من لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. وكم لله لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم أمر يساء به صباحا وتأتي كالمسرة بالعشي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، توسل بالنبي فكل خطب يهون إذا توسل بالنبي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب. فكم لله من لطف خفي وكم لله من لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. وكم لله لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتي كالمسرة بالعشي.
رحمة رحمة رحمة.
وكم لله من لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي وكم لله لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي وكم أمر يساء به صبا.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأعمال، حي على خير الأعمال، الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موالي لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
قيوم يا رب الورى قيوم يا رب الورى لا ينام تظل ساهرة ترى ناداك عبدك
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. سلام من الله عليكم أعزتنا المستمعين الأكارم ورحمته وبركاته، ها أنتم وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنتناول فيه بما تيسر تفسير الآيات 34 حتى 37 من سورة غافر المباركة. دعونا أيها الإخوة والأخوات في البداية لنستمع إلى الآية 34 من سورة غافر المباركة.
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
أيها الأفاضل، قلنا في الحلقة الماضية بأن مؤمن آل فرعون الذي كان قريبا لفرعون وبلاطه استخدم شتى الآيات للحيلولة دون المخطط لقتل موسى عليه السلام. ففي هذه الآية نرى بأنه أشار إلى تاريخ النبي يوسف عليه السلام ويقول: كان يوسف أحد أنبياء الله تعالى، ولم يمض بيننا وبينه كثيرا من الزمن، ورغم أنه كان لديه براهين وأدلة كثيرة لإثبات نبوته، إلا أن الناس رفضوا قوله بريب وشك وحجج وهي، في حين كانت أدلته واضحة ومقبولة، كما توقعوا بأن لا يرسل الله رسولا آخر بعد موته لكي يتمكنوا من الاستمرار في استجابة أهوائهم النفسية وغيرها من الأفعال المهينة، وأن لا يعترض عليهم أحد. فمن الطبيعي أن هؤلاء الناس لا يريدون سماع وقبول كلام الحق، بل هم متبعون لأهوائهم ومطامعهم، وبهذا يحرمون أنفسهم من الهداية الإلهية. فهذا السلوك وهذا التعامل مع الأنبياء وتعاليمهم الذي ينبثق من الإفراط في الشك والريب يسبب ضلال الإنسان. فمن الواضح عزيز المستمع بأن الشك والريب هو من العقل، لكن لا ينبغي أن نبقى في حالة الشك والريب أو سوء الظن بلا سبب، لأن هذا سوف يصل بنا إلى وسواس فكري وعملي ويمنع نمونا ورقينا. تعلمنا هذه الآية أولا: السلوك والمعتقدات واتجاهات الأسلاف سوف تؤثر على الأجيال بعدهم، فيمكن معرفة الاتجاهات والمعتقدات لدى الأجيال المستقبلة. فلهذا خاطب مؤمن آل فرعون قومه قائلا: إن كنتم لا تؤمنون اليوم بموسى فإنكم سالفا لم تؤمنوا بيوسف أيضا. ثانيا، إذا تسبب الشك والريب للبحث والتأمل فلا بأس به، لكن إذا استمر وتسبب في الركود وسوء الظن فحين ذاك يعتبر آفة للبشر. ثالثا، الضلال في الدنيا والآخرة هو جزاء من وقف أمام منطق الأنبياء الواضح واختلفوا معهم دون سبب ولأجل أهوائهم ورغباتهم وشهواتهم النفسية. والآن أيها الأكارم نستمع وإياكم إلى تلاوة الآية 35 من سورة غافر.
الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار.
في تتمة الآيات السابقة تعرف هذه الآية الذين يفرطون في الشك والترديد ولا يقبلون أي كلام حق، حيث يقول عز وجل: هؤلاء الناس يريدون الجدل وهدفهم فقط المجادلة وليس الفهم وقبول الحق. لهذا عندما يقال لهم أي شيء يرفضونه دون أن يتفكروا فيه ودون أن يكون لهم دليل واضح، فأمثال هؤلاء يسعون عند المناقشة والمجادلة بأن يبينوا أنفسهم من أهل العقل والمنطق، لكن في واقع الأمر لديهم تكبر وعناد، فلذلك أي دليل يؤتى لهم يرفضونه
بحجج واهية. فالجدال بالباطل أمام آيات الله عزيز المستمع له آثار سيئة للغاية، من جملتها ضلال الفرد المجادل، لأن العناد أمام الحق هي غشاوة مظلمة أمام فكر الإنسان، وتسلب منه قدرة تمييز الصواب عن الخطأ. أحبتنا الأفاضل، تعلمنا هذه الآيات أولاً المناقشة والجدل هي إحدى طرق الكلام والمناظرة العلمية، لكن لمن يبحث عن الحقيقة لا للذي يتكلم دون دليل ومنطق ويرد كلام الناس من منطلق التكبر والعناد. ثانيا، لا ينبغي لأهل الإيمان أن يكونوا أهلا للجدال دون منطق، بل يجب أن يتكلموا بسلاح المنطق والعقل، بحيث يفهم الآخرون إن لم يتكلموا دون دليل أو منطق فليس لهم أي مكانة عند هؤلاء المؤمنين. والآن إخوة الإيمان، نستمع إياكم إلى تلاوة الآيتين 36 و 37 من سورة غافر المباركة.
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب.
أيها الأكارم، كما بيّنت الآيات الماضية في تلك البرهة الحساسة من الزمن، عمل مؤمن آل فرعون عملا مهما جدا، وسعى بشتى الطرق أن يؤثر على الجميع، وبالتالي أثرت كلماته على فرعون وزلزلت عزمه على قتله لموسى عليه السلام. لهذا قرر فرعون أن يؤجل قتل موسى. مع ذلك لن ينزل فرعون من مركب غروره، فبدأ بفعلة جديدة وأمر أن يبني صرحا عاليا ليصعد به إلى السماء لكي يأتي بخبر من إله موسى. فمن الطبيعي أن عمله هذا فقط لأجل إغواء الناس، لأن موسى عليه السلام لم يدعي بأن إلهه في السماوات أو قابل للرؤية أو اللمس حتى يمكن مشاهدته أو سماع صوته عند الوقوف على مرتفع. فرعون وبأفعاله هذه أراد أن يؤثر على الناس وأن يبعد أذهان الناس عن موضوع نبوة موسى، وأن يحول دون مساعدتهم موسى في رسالته هذه. في الواقع أحبتنا الكرام، كان استخدام هذه الطرق الغوائية من أفعال فرعون البشعة، فبلا ريب التكبر والغرور والأنانية هي المصادر الأصلية لانحراف فرعون. فمن هذا المنطلق كان يرى فرعون أعماله هذه جميلة في نظره، فتسبب هذا الأمر بأن يضل عن سواء السبيل وتحبط مخططاته وأن يهلك. تعلمنا من هاتين الآيتين أولا، الذين لا يملكون الدليل والمنطق يسعون بأن يغيروا الأجواء لصالحهم عبر أعمال غوغائية. ثانيا، أحد أساليب الحكومات الظالمة والطاغية هو تحميل أفكارهم على الناس، والسلطة الأكثر عليهم هو التظاهر بالقوة وإغواء الناس. ثالثا، الغرور والتكبر يسببان بأن الإنسان يرى أعماله القبيحة بصورة جميلة وأن لا يسعى لإصلاح نفسه. رابعا، لطالما الطواغيت يمنعون أهل الإيمان عن حركتهم في مسيرهم الصواب، لكن لو استقام المؤمنون في طريق الحق في النهاية سينتصرون، ولا يزيد الظالمين إلا خسرانا مبينا. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران تقدم قطوف
دانية. قطوف دانية ثمار يانعة
نجمعها من
بستان الهدى
والمعرفة
والأدب.
قطوف
دانية.
حج البيت. القرآن الكريم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قيام الليل. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم.